بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد، ما زال حديثنا متصلا بعون الله تبارك وتعالى تحت باب وجوه النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى في قوله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وحديثنا متصلا حول رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة. الليلة حديثنا حول الحديث الطويل في الشفاعة الكبرى يوم القيامة، وهذا الحديث يتضمن مسائل متعددة وفضائل جنة لنبينا صلى الله عليه وسلم. قال البخاري وقال حداد بن منهل حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. طلاب العلم يعلمون أن هذا الحديث من المعلقات، لكنه معلق موصول، فقد أسنده البخاري في مواضع من كتابه، في كتاب الرقاق وفي غيره من المواضع. الحديث ثالث من وجوه متعددة، وهو يدل على أصل من أصول الشريعة والاعتقاد، ألا وهو إثبات الشفاعة، والتي أنكرها جماعة من المعتزلة ومن كان على شاكلتهم، فقالوا إن الشفاعة منفية، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: إنك من تدخل النار فقد أخزيته. خلاص، طالما دخل النار ده في خزي، فلن يكون بعد النار إلى جنة. لا، دخل النار، إذن يبقى في النار بغير خروج. أهل السنة يقولون: هذا لا يعني أن كل من دخل النار مقلد فيها، والحديث أثبت أنواعا من الشفاعات. أول شفاعة هي شفاعة العظمى لأهل الموقف جميعا، حتى يخفف الله تبارك وتعالى من طول هذا اليوم، لأن اليوم طويل جدا، فيفزع الناس جميعا إلى الأنبياء يطلبون تخفيف القيام في هذا اليوم حتى لو كان إلى النار، من شدة الوقف، من شدة العذاب والألم والإرهاق والتعب. يقول بعضهم: أرحنا من هذا الموقف ولو إلى النار. هو مش عارف النار فيها إيه، لو علم لم يطلب هذا الطلب، لكن هذا يدل على مدى صعوبة الموقف، إن القضية صعبة والموقف عصيب. ثم بعد الإراحة هناك أناس تساقطوا في النار، تأتي شفاعات لكل من كان في قلبه درجة من الإيمان يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيشفع لأصحاب الكبائر، ويشفع للعصاة على اختلاف معاصيهم، وهم على درجات، يعني أصحاب الإيمان العالي يخرجون أولا من النار، ثم بعد ذلك على قدر كل واحد من طاعته ومعصيته تأتي الشفاعة، فهي لمن استوجب النار بغير خلود فيها، فإنه يخرج من النار بهذه الشفاعة. هذا الحديث يتعلق في المقام الأول في صدره على الشفاعة العظمى، ثم في آخر الحديث بيان للشفاعات الأخرى من أصحاب المعاصي. يقول صلى الله عليه وسلم: يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهموا بذلك. والأحاديث الأخرى تقول أنهم يقفون موقفا طويلا حتى يلهموا أمر الشفاعة، وهذا الموقف طال وزاد الألم فيه، وهذا نوع من العذاب، يعني العذاب يطلق أحيانا على الألم النفسي، لو نقرأ الحديث النبوي يقول إن الميت يعذب ببكاء الحي عليه. يعني واحد مات واحد تاني صاحي لسه ماتش يبكي عليه، هل يجب يترتب على ذلك أن المتوفى يعذب ببكاء الحي عليه؟ طب هو ذنبه إيه؟ إيه ذنبه؟ ولذلك هذا الحديث ليس على ظاهره، وحمل على أنواع من الفهوم. يقول لك آه يتعذب ببكاء الحي في حالات، أولها أن يأمر بالنوح عليه بعد موته، يقول والله لما موت هاتوا النائحات ينحن عليه، وكان هذا من عادات العرب، إذا أنا مت فنعيني بما هو أهله وشقي علي الجيبة يا ابنة معبدي. يعني كان رجل إيه؟ يوصي، يقول أنا عايز إيه؟ عايز صياح يسمع بلد الثانية، فكانت وصية لا شك أنه إن فعل ذلك وكانت سنة في بيته ثم قامت النائحة فإن هذا من عمله، إن هذا من كسبه وعمله. المعنى الثاني أن قوله يعذب ليس معناه تعذيب البدن، وإنما المعنى يتألم لنوح الناس عليه. هذا إن لم يكن أوصى، يعني واحد أوصى ومن سنته في بيته ألا يناح على رجل، وبعدين جت واحدة وخالفت هذا المنهج، رجل فاضل عالم علم بناته وأولاده عدم النياحة، جت واحدة إيه بتحاول إنها تساعد وتشارك ويعني تعمل واجب فناحت، أيعذب على هذا؟ لا، ولكنه يتألم على ما يناح به عليه. يبقى العذاب هنا محمول على التألم النفسي لأنه فعل له ما كرهه في الدنيا. فهنا يحبس المؤمنون يوم القيامة، وهذا يعني أن هذا الحبس إنما يكون بعد أن قال لهم لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. خلاص احنا كده ايه الموقف فقط شوية، يعني الكفرة والملاحدة والزنازقة دول كلهم ايه تساقطوا في النار، يبقى المؤمن ويبقى المنافق كما ورد في الحديث في تساقط، فيبقى أهل الموقف ممن آمن بنبيه ومات على الإسلام من أول نوح إلى يوم القيامة، فهؤلاء يقفون جميعا في أرض المحشر حتى يهموا بذلك. الموقف طويل، وفي الروايات أن الشمس تدنو من الرؤوس حتى تكون قدر ميل أو ميلين، حتى ينزل العرق فيصل إلى كعوبهم إلى ركبهم إلى صدورهم إلى أن يلجمهم. تصور الموقف دوت، إن الناس من لدن آدم إلى يوم القيامة يقفون موقفا عصيبا عرايا، والشمس تضرب على أجسادهم، تتساقط العرق، يتساقط العرق، العرق ينزل من الأجساد حتى يسير في الأرض. العجيب أن الناس في هذا الموقف كل يلزمه العرق على قدر الذنب، يعني كأن المؤمن عرقه قليل وربما لا يعرف، أو ربما يكون في ظل ظليل، سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إذن هذا من العام المخصوص، والمعنى أن الناس جميعا إلا من رحم الله تعالى يحشرون على هذه الأرض، ثم تأتيهم الشمس وفي جماعة في ظل الرحمن في ظل ظليل، تتساقط يتساقط العرق وهم يقفون بجوار بعضهم بعضا. وفي واحد العرب لما نزل في الأرض وصل ركبته والتاني الجمل، حتى قال في الرواية حتى يقول بعضهم عق عق. انت عارفين واحد بيغرق بيعمل ايه؟ يعمل ايه؟ صد عق عق. العرب عمال ايه؟ يلزمه حتى كاد ان يغرق. فسبحان الله، هذا من الأعجيب إن الناس جميعا زي البحار. لو في واحد مثلا نظرنا لو أنهم يرشح العرق فإنه سيكون بالتساوي، لكن كل واحد ربنا إيه أرسل له عرقا يستوي مع قدر أعماله. فمنهم من يلزم، ومنهم من يصل إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم إلى كعبيه على قدر ذنبه ومعاصيه. فيلهمون. طب احنا عايزين حاجه تهون علينا طول القيام، نعمل ايه؟ فيلهمون الشفاعه، يقولوا عايزين نطلب شيء من اناس اعلى منا مقاما حتى يذهبوا الى ربنا فلعله يشفع لنا عند ربنا. ودي معنى الشفاعه، ان يطلب الادنى من الاعلى امرا يقدر عليه ويرفع عنه أمرا محزنا. دي معنى الشفاعة، إن القليل يروح يطلب من الأعلى منه درجة يقول له والله يعني يفعل كذا، فيتوسط القليل منزلة إلى الأعلى. يعني مثلا واحد شغال مثلا في مدرسة وبعدين مظلوم في المرتب بتاعه، يروح للمدير يشفع له عند الصراف ولا يروح للفراش عشان يدفع الإشعة في الصلاة؟ يروح للمدير، يروح لإيه؟ للأعلى درجة. فأهل الموقف جميعا في درجة قليلة هم يعلمون أن أصحاب المكانة العظمى عند الله من؟ الأنبياء. الخاص نروح لأول نبي خلقه الله تعالى بيده، فيتبادر أول ما يتبادر إلى أذهانهم الذهاب إلى آدم، خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وأسكنه الجنة. فهذه لابد أن يكون لها عامل. فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا. يعني إذن المكان عصيب وصعب. فيأتون آدم يقولون أنت آدم أبو الناس، وفي رواية أبو البشر، وده يعني أن أصل الإنسان إنسان. في جماعة من المعتزلة نفوا أن يكون آدم أبا البشر، ده قول. ولعلكم تذكرون منذ سنوات كان الدكتور عبد الصبور شاهين عمل كتاب نفى فيه أن يكون آدم أبا البشر، قال لك لا، وحصل زوبعة علمية في هذا الوقت بسبب هذا الكتاب. وده قول المعتزلة، يعني قول قديم جدا، نفي أن يكون أول الخليقة من بني آدم آدم عليه السلام. وده يرد على النظريات العلمانية والإلحادية التي وضعها الملحدون بنفي أن الإنسان كان من آدم ومن نسل آدم ولم يكن حيوانا وارتقى في مراحله. هذا ضلال، بل هذا غراء لا يليق. فإن الحيوان منذ قرون طويلة هو الحيوان، لم يتغير ولم يعدل سلوكه ولم يبني منازلا كما يفعل الإنسان بصورة مختلفة تماما. فيأتون آدم عليه السلام فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب أكله من الشجرة وقد نهي عنها. استعمل إشارة البعير، يعني هذا الموقف ليس مقامي، أنتم محتاجين شفاعة من واحد يستطيع ويقدر عليها، أما أنا فالمقام ليس مقامي. ثم تذكر ذنبا. خلي بالك في عندي مسألة، الذي فعل الذنب وتاب منه لا يستوي مع الذي لم يفعل الذنب وهو مقيم على الطاعة. واخد بالك؟ اللي فعل وتاب ده تاب الله عليه، لكن اللي ما فعلش واستغفر من عدم قيامه بأي شيء لا شك انه أعلى. وهذه مرتبة الأنبياء. إن آدم عليه السلام فعل الذنب والذنب لم يقع عامدا، إنما وقع نسيانا، فنسي آدم ونسي الذرية. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وقعت نسيانا، ومع ذلك تاب إلى الله فتاب الله عليه، فكأن الذنب لم يقع. العجيب أن دين النصارى مبني على هذه المسألة. دين النصارى مبني على القاعدة اتفقت عليها كل الطوائف النصرانية، أن أصل قيام هذه الملة الفداء والصلاة. تصور دي العقيدة الوحيدة التي اتفقت عليها الطوائف النصرانية، هذه العقيدة. البروتستانت والكاثوليك والأرثوذكس وجميع الكنائس في العالم الإنجيلية وغيرها اتفقت على هذه العقيدة. إيه هي؟ أن الله تعالى لما عصى آدم رب العالمين طرده من الجنة، فخرج آدم من الجنة بالخطيئة فلزمت وظلت معه وتوارثها الأجيال جيلا عن جيل. من آدم بقى بعد ما عمل الخطيئة دي الأجيال أولاده الخطيئة إيه؟ لزق عليه، حتى بعث الله تعالى المخلص الذي خلص آدم وذريته من الخطيئة التي ارتكبها، فبعث ابنه حتى يخلص البشرية من الذنب الذي ارتكبه الأب الأول، فرضي أن يصلب ابنه على الخشب وأن يبتنى ليكون في ذلك فداء للبشرية، هو المخلص. دي عقيدة النصارى التي اتفقوا عليها جميعا. يعني هذا ما تبش على كلام النصارى ولم يقبل توبته، ولذلك بعث ابنه مخلص العالم. فهذا يدل على أنهم يعتقدون بعدم عصمة الأنبياء. واخد بالك؟ بل من أصول المعتقد عند النصارى أن كل الأنبياء سوى المخلص أصحاب موبقات. هو المخلص العالم من إيه؟ من الخطيئة، اللي هو عيسى عليه السلام. هم قالوا عليه هو المخلص. فآدم في اعتقادهم لم يتوب وخرج بالخطيئة ولم تغفر بل توارثت. ايه العقاب ده؟ انسان فعل ذنب ووقع نسيانا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، قال يا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. تاب عليه فكأنه لم يفعل شيئا، فلم ينزل بخطيئة متوارثة. ثم ما ذنب الأجيال؟ أن يحملوا خطيئة لم يختلفوها. إذن بنحن مش اللي فعل الذنب آدم، إحنا نشيل ذنبه. والله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، فهذا ظلم بين لآدم ولذرية آدم. وخلي بالك يبنى دين النصارى واعتقادهم على هذا المبدأ الفداء والصلاة. لم أجد اختلافا في العقائد النصرانية حول هذه القضية. هي محل إجماع عندهم، الفداء والصلح. لكن آدم من ورعه وعلمه بالله تبارك وتعالى قال بأن الذي لم يصنع الذنب أفضل من الذي صنع وتاب، يبقى منزلتي أقل، في ناس أعلى مني درجات والكل يعلم ذلك، لكن الدرجات دي هي تأكيد لبيان منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الأنبياء. عايزين يعرفوا أهل الموقف قدر هذا النبي، ولذلك وقع السؤال بهذا التسلسل من آدم إلى باقي الأنبياء. ويذكر الخطيئات التي أصاب أكلهم من الشجرة وقد نهي عنها. ولكن يكون نوحا أول نبي بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض، فيأتون نوحا فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب سؤاله ربه بغير علم. ولكن إخوة إبراهيم خليل رحمه، إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. إبراهيم نبي، وآدم نبي، وأول رسول برسالة بعث إلى أهل الأرض بعد آدم هو نوح. كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. نوح عليه السلام أول رسول بعث إلى أهل الأرض بعد آدم صلى الله عليه وسلم. لكن نوحا تذكر أمرين، إن مقام الشفاعة ليس لي. لألف سنة من الدعوة والخطاب والكلام تذكر أمرين ولام بهما نفسه، فبدأ يدل على إيه؟ على مدى استقامة الأنبياء، على مدى عصمتهم. ألف سنة يعيش في قوم لم يذكر إلا خطيئتين وهما ليستا بالمعاصي، كان متأولا. قال ربي إنني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، أو إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. هو ده اللي عنده، أن يطلب من الله تعالى النجاة ابنه، فلعله أن يتوب عليه. قال له لا، خلاص إني قضيت عليهم أنه لا توبة لهم، لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس، خلاص حق القول عليهم. فتطلق. وفي مرة تانية نوح سائما من قومه بعد دعوة طويلة، دعوت القوم ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم تغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم فرارا. مفيش فايدة، وده من طيب. عند ذلك دعا، خلاص ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا تاجرا كفارا. مهو معظوم، ألف سنة إلا خمسين عاما شغال ليل نهار دعوة صباحا ومساء، ما فيش إيه إلا صدودا، وما آمن معه إلا يا الله بعد ده كله إلا قليل. فدول يستهلوا إيه؟ هذا الدعاء لم يكن ظالما، أقام الحجة عليهم وهم معرضون عن الدعوة، فكان متأولا فلم يقع ذنب، حتى يقال عصى ربه، لكنه لما فعل أمرا لم يحبه الله تعالى قال لك دي منزلة تحط من درجتي. اللي أنا عملت دوت إيه؟ ينزل من درجتي عند رب العالمين، حتى لو كان تأولا أو عن جهل أو نسيانا، فلا يليق لي أن أخاطب ربي لأفعل الشفاعة. وده يدل على مدى تعظيمهم لأوامر الله. قال فيأتون إبراهيم فيقول إني لست هناكم. أبراهيم ده حاجة يعني مش شوية، أهل الأنبياء. ويذكر ثلاث كذبات كذبهن، ولكن ائت موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه وقربه نجيا. خلي بالك يعني دول في مقام رفيع جدا، والواحد يقول لك ايه لا روح للتاني. احيانا تجد بعض العلماء بعضهم اذا تكلم عن عالم او قرين تسمع منه كلاما لا يليق، يعني لا يرى الا نفسه هو العالم الوحيد، والباقي حبه عيال تحت رجليه. شوف الانبياء بيتعاملوا ازاي مع بعض، يقول لك لا طب روح للثاني. علم ابراهيم اعلى من موسى، منزله ابراهيم ارفع. شوف خطاب رب العالمين لابراهيم، وابراهيم الذي وفى. ان ابراهيم كان أمة، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. حاجة رفيعة جدا، ومع ذلك يقول لك لا روح لموسى لأن أنا فعلت ثلاثة كذبات. هو علم إيه إبراهيم؟ في سيرة دعوية طويلة، حياة حافلة بالطاعة إلى الله، لما ضرب الأصنام قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. شنو تعبدون أصنام وتعتقدون أنها تسمع وتبصر وتجيب الملهوف؟ خلاص اسألوا الكبير بتاعكم. وكان في ذلك تعريض. ولما نزل مصر وأخذ الجبار سارة فقال إذا سألك فقولي بأنني أخوك، وأراد بذلك أخوة الإسلام وهي زوجك. والكذبة الثالثة قوله إني سقيم عندما نظر في النجوم، وكلها من باب المعاريض والتي لا تعد كذبا صراحا. لما واحد يتكلم على زوجة يقول إنك أختي وقصد بذلك أخوة الدين، هل يعد كاذبا؟ لا يعد كاذبا. فإبراهيم لأن مقامه مقام رفيع اعتبر أن المعاريض والمواراة في حقه مع الله له هو بمثابة الكذب فسماها كذبا. ولذلك كلما زادت الطاعة تستعظم الذنب، كل طعمة بتزيد تستعظم الذنب. والصحابة لما عاصروا زمن التابعين رأوهم يفعلون أعمالا لم يفعلها الصحابة وتفعل بتحقير واستصغار، فقالوا إنكم لتصنعون أعمالا كنا نعدها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وخلي بالك اقرأ كده في القرون الخيرية الأولى تجد انه عندهم كده ايه شفافية وأعمال لا تدخل تحت باب الحرام بل ولا تحت باب المكروه، بس لعلو كعبة الطاعة أي مخالفة حتى لو لم تكن حتى لو كانت قليلة في نظرهم عظيمة. مالك الإمام مالك صاحب النقطة صاحب المذهب حدث في مسجده أمر، والأمر ده احنا بنعمله أنا شخصيا بعمله، لكن كان معدودا عندهم من العظام. دخل رجل من طلاب العلم فوضع متاعه أمامه وهو يصلي، حطه كده إيه بالموضع السجود والموضع الركوع، فقال ما أحدث في مسجدنا حدثا، أحدث في مسجدنا حدثا، عين بدعة. إيه الموضوع ده؟ كانتش بدعة بس هما إيه؟ لم يروا أحدا من الصحابة ولا التابعين فعل. هو المتاع أهم من الصلاة؟ أهم من مكان السجود؟ لا، حط وراك في أي حتة حتى لو سرية، اعتبر دي إيه؟ حدث. شفت الفوارق عاملة إزاي؟ وليس حدثا وليس خللا في الصلاة. قال لك بس في حاجة زي ممكن تشغلك أنت بتصلي، طول ما أنت بتصلي مشغول بالكيس اللي قدامك، لا ارميه ورا ظهرك وخلي ايه كل تركيزك في الصلاه، عشان ما تجيش تظبط وتروح ايه معبط عليا كده وانت خايف ايه تضيع منك. لا، مش اهم من صلاتك، مش اهم من صلاتك. لا كل ده حرام، لكن عايز ادلل على ايه؟ ان درجات التقوى والمعامله مع الله تبارك وتعالى تقل من زمن الى زمن. ولذلك انتشرت كلمة على لسان العلماء قديما يقول لك حسنات الأبرار سيئات المقربين، حسنات الأبرار سيئات المقربين. المقربين دول أعلى درجة، حسنات من النوافل والأعمال بالنسبة للمقرب بمعصية. أنت بتصلي الليل بكام؟ بالبقرة؟ ده لعب عيال يا ابني، ده انا بصلي بنص القرآن، ففي نظر المقرب ايه؟ سيئة. هو ده معنى الكلام، حسنات الأبرار سيئات المقربين. يعني انت اذا فعلت الطاعة وجينا قارنا عملك بعمل المقرب اللي هو بقى ايه؟ بلغ الذروة في الاجتهاد، بالنسبة له انت كده بتفعل ايه؟ الدنيء من الطاعات. بتصوم لي اثنين وخميس بس؟ ما ينفعش الكلام ده. يعني ايه؟ في نظره ان دي درجة منحطة عن الدرجة الرفيعة في الطاعة. نفس القضية على الأنبياء. في حديث في إسناد ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به، فلما وصل إلى سدرة المنتهى رأى جبريل منكسرا كأنه حلس بال، يعني ثوب بالي من الخشية. قال فعلمت قدر علمه بالله تعالى. لما وصل للمقام الأعلى ازداد وجلا وخوفا وهيبة، ارتعب. ده يدل على ان الانسان كلما واصل الطاعة مع الله تعالى استصغر اي عمل في جنب الله. ولذلك بتجد الفرق كبير جدا بين اهل الطاعة المستقيمين وبين المسرفين في المعاصي. المسرف ده لما يصلي الفريضة الجماعة يطلع والحد ايه مالي عينيه، يقول لك يعني اظن بقى كده ايه يحمدوا ربنا قوي، ها ان انا عملت زي ده انا صليت. لكن الثاني بيصلي ويتبع الصلاه بصلاه، ويتبع الصلاه باستغفار، ويتبع ذلك بعمل صالح، ويزداد وجلا الى وجل، كما قال تعالى والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلا. تقول عائشة أهو الذي يسرق ويزني ويفعل كذا وكذا من المعاصي؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكنه الذي يصلي ويصوم ويأتي بالطاعات ويخشى ألا يقبل منه. يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. الكلام ده مش على فعل المعاصي، لا ده على العباد. العابد التقي الخاشع كلما فعل الطاعة كلما ازداد وجلا وخوفا. ولذلك الواحد يعجب من تصرف الصحابة الذين بشروا بالجنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد في حجرة موسى الأشعري، وبعدين دخل استأذن الصديق فأذن له، فقال لموسى إذن له بشره بالجنة. فدخل الصديق وحمد الله. بعدين دخل عمر قال أذن له وبشره بالجنة، فدخل. ثم استأذن عثمان قال أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فدخل عثمان وقال الله المستعان، الله المستعان. عرف ان ايه؟ طب الجماعه دول خلاص عارف ان هم فين؟ في الجنه. بعدها ناموا على السرير ولا عمر كان يقول لو ان احدى رجلي في الجنه واخرى خارجها ناء منك بكر الله؟ عمر ما كانوش مطمئنين. ده بعد البشارة، بعد البشارة خايف، بعد البشارة بيقول لحذيفة أسماني رسول الله في المنافقين. يا عم ده انت متبشر بالجنة ومكانك مع محبوب. بين أنا في الجنة رأيت قصرا وإذا امرأة تتوضأ بجانب قصر، قلت لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر. يعني بيتك معروف يا عم، مالي هو وزوجتك في الجنة أنا شفتها تتوضأ، يعني في حاجة تانية أكتر من كده؟ قلت لك إن أنت في الجنة وشفت بيتك في الجنة وحريمك في الجنة، وبعد كل ذلك لما يكون على فراش النوم ويدخل عليه بعض الناس يعزيه يقول أبشر يا أمير المؤمنين بكذا وكذا وكذا وكذا، يقول له يا ليت ذلك كفاك لا لي ولا علي ولكن أنجو من النار. ده يدل على إيه؟ إن كل إنسان عندما يزداد من الطاعة يزداد من الله تعالى وجل. ولذلك العالم هو الذي يخشى الله، العالم هو الذي يخشى الله. مش ربنا قال في كتابه بذات الحصر، الحصر تقديم المفعول على الفاعل، إنما يخشى الله من عباده العلماء. استعمل الحصر ها هنا ليدلل على أن أصحاب الخشية هم العلماء. ولذلك لما قيل إن فلان التقي فقال الإمام أحمد إنما التقي من يخشى الله. تقول لي تقي وماشي كده مع اللاهين، ما ينفعش تكون تقي. تقي يعني إيه؟ يعني صاحب خشية، صاحب عبادة، صاحب تنسك، صاحب قيام، صاحب عمل صالح، صاحب ذكر. لكن تقي بشهادة، تقي بمنصب، تقي بمنظر بغير فحوى، ما ينفعش. إنما التقيه من يخشى الله تبارك وتعالى. فإبراهيم مع علوه ومع منزلته ومع تمام ما قام به، لما نقرأ كده في سيرته إن رب العباد ابتلاه بكلمات كثيرة أتمهن عن آخرهن. شوف لما ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يقول فأتمهن ووفى وكان أمة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. يعني ده مثال على الاتباع، مثال على القدوة، مثال على الصلاح. ومع ذلك يقول لك بعد ده كله إني كذبت ثلاث كذبات. يعني لم يرى أن كل أعماله قد شفعت لجبر هذه الذنوب، بل لتمام علمهم بالله تبارك وتعالى. إننا لا ينبغي أن أعصي رب عنه ذرة ولا طرفة عين. كلما علم العبد درجته مع الله تعالى كلما ازداد وجلا. قال فيأتون موسى فيقول إني لست هناك، ويذكر خطيئته التي أصاب قتله النفس. إبراهيم لما في بعض الروايات يقول لك إيه؟ إني لست هناكم، إني من وراء وراء، إني من وراء وراء.
يعني لا ده أنا منزلتي بعد موسى، يعني خلوني كده آخر واحد، لأن أنا من وراء موسى ومن وراء عيسى دي منزلتي، يعني كأنه استصغر نفسه في جنب موسى وعيسى، وده الخليل ربنا جعله كده إيه، هو ده خليل الرحمن، واتخذ الله إبراهيم خليلا، ومع ذلك يقول إني من وراء، يعني أنا بعد منزلتي، منزلتي في نفسي أحقر من أن أكون شافعا في هذا الموضوع. فيأتون موسى يقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب قتله النفس، فوكزه موسى فقضى عليه، كان كافرا وكان قتلا خطأ، ولم يرد قتله وإنما دفع فوقع ميتا، فلم يكن في ذلك تعمد المعصية، لكن تذكر الخطأ أنه قال ذلك. وموسى كان قويا في دين الله تعالى، لما كان كده يشوف كده حاجة مخالفة للشريعة يزداد غضبا وهما، ولما رجع من عند رب العالمين في خطابه مع الله تعالى وجدهم يعبدون العجل، ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يدره إليه، شوف المنظر، رجع كده إيه، خلاص عقله لا يصدق، بقى أنا رايح أكلم ربنا وارجع بعد كم يوم عليكم كفر بالله، ألقى الألواح، هذه الألواح ماذا كتب فيها؟ كلام الله، كلام الله. وأخذ برأس أخيه النبي هارون يزره إليه، بيشد كده من تلابيبه، تعالى كده من ايه، من جلبيه، ويشده يدره اليه وياخذ بلحيته، يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي، اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي، احتمى الله منه ذلك، لم يعاتب. ليه؟ لان الذي دعاه لهذا الصنيع حرصه على توحيد الله تعالى. ايه اللي خلاه يعمل كده؟ غضب للنفس ولا غضب للدين؟ غضب للدين. ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يدره إليه، هذا يدل على مدى غضبه لله تعالى، فكانت غضبة لله، فإن غضب لله وترتب عليها خطأ لابد أن يعفى، ما على المحسنين من سبيل. فالرجل إذا كان صالحا وتقيا ثم أراد الخير فبدرت المعصية منه وقد أراد الخير يعفى عنه، بخلاف الثاني، واحد أراد الشر وأخطأ السبيل، زي ما قالوا كده إن امرأة قتل زوجها فذهبت لرجل من قطاع الطريق، كما يحدث اليوم، واحد مثلا عايز يعني يقحقوا من الناس، يجمع بلطجية ويسلطهم عليهم، فراحت البلطجية دول فقالت إن فلان قتل زوجي وليس معي من المال ما أعطيك عليه، فقال لها سأقتله لوجه الله، ده محسن هو، يعني معتقد ان ده ايه، احسان، ما على المحسنين من سبيل، خلاص يا ستي ايه اعملها دي لله، مش عايز اجر منك، ده اعتقاد، لكن ده السبيل خطا، السبيل خطا ولا يصح. فموسى عليه السلام كان مجتهدا في الطاعه، فالقى الالواح واخذ براس اخيه، ولما كان في مصر وكذا هذا القبطي فوقع مغشيا عليه ميتا، لم يكن ذلك عمدا وإنما كان خطأ، ثم إن الرجل كان كافرا. قال ولكن أتوا عيسى عبد الله ورسوله وروح الله وكلمته، فيأتون عيسى فيقول لست هناك. عيسى كلمة الله، قال كن فكان، ونفق فيه من روحه. لما جه جبريل هو الذي نفق، فنفق في درعها فكان عيسى عليه السلام، وكانت آية من آيات الله تبارك وتعالى. فيأتون عيسى فيقول: لست هناك، ولكن ائت محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولم يذكر عيسى ذنبا، لم يذكر ذنبا اقترفه. إذن عيسى يقر بنبوة محمد، ولذلك عاد الناس إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فلماذا لا يعتقد النصارى بنبوة محمد؟ إن جميع طوائفهم لا تقر بنبوته ولا يقولون أنه نبي. وإذا كان الإنسان مسلما وقال إن عيسى ليس نبيا، فإننا نقول إنه كافر وليس مسلما. ليطلع النهارده في المسلمين عشان يرد على النصارى ويقول لي عيسى لم يكن نبيا، فكل كثير تكفر. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله. ما ينفعش أن تؤمن بنبي وتكفر بنبي، لا. عقيدتنا في عيسى روح الله وكلمته، نبي مطهر كريم، لكنهم لا يؤمنون بنبينا صلى الله عليه وسلم. فعيسى يقول إن المقام دوت مقام رجل لم يثبت عليه ذنب ولو وقع تأويلا أو نسيانا أو خطأ. عايز ايه بقى؟ واحد ايه ده مكان ولا يليق هذا المقام الا له، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر. ما تقدم وما تاخر بالعصمه، ان الله تعالى جعل العصمه له. احد الاخوه بيسمعني مقطع لبعض المذيعين او الاعلاميين، قلت ايه ده؟ الناس دي لا تعرف شيئا عن الإسلام. يقول الأستاذ المذيع: لا أحد له القداسة، كل إنسان معرض للذنب حتى الرسول. إيه يا ابن الإنسان؟ أنت مين أنت حتى تدعي هذه الدعوة؟ لماذا أدخلت نفسك في موضع تكفر به؟ لما تقول ما حدش له قداسة حتى الرسول، لا، له قداسة وليس مثلنا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. دول بقى اللي بيعلموا الناس السياسة والدين والأخبار النهضة في التلفزيون، يقول لك ما حدش له قداسة حتى الرسول. لا قداسة لكم ولا لأعمالكم، فضلوا الناس عن الطريق. القداسة ثابتة، والله تعالى جعل العصمة له وجعله مبرأ من الذنب صغيرا أو كبيرا. المعتزلة يقولون أن الأنبياء معصومون، ونحن نقول نعم إن الأنبياء معصومون، لكن وجهتنا تختلف عن وجهتهم. نحن نقول معصومون لأن الله نصرهم قدوة لنا، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. وهم يقولون معصومون لأن المعصية عندهم تخرج من الإسلام. تدرك من الفرق؟ احنا الاثنين بنقول قول واحد، بس احنا وجهتنا غير وجهتهم. نقول إن العصمة ثابتة لأن الله نصب هؤلاء قدوة للبشرية، فلا يصلح أن يكون قدوة والنهارده بذنب وبكره بمعصية وبعده بكبيرة. ما ينفعش، تسقط القدوة. هم يقولون نعم معصومون من كل الذنوب والمعاصي حتى الصغير، لأن المعصية عندهم تستوجب الكفر بالله. وده خلل. قال فيأتوني فأستأذن على ربي في داره. هنا السؤال: أين كان يقف النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان واقفا مع الناس ولا بعيد عن الناس؟ كان واقفا عند الصراط، كان واقفا عند الصراط ينتظر أمته حتى يجوز بهم إلى الجنة، فهو عند الصراط. فيأتون الأنبياء جميعا، عيسى والمتحدث الرسمي، يعني كل ليه كل من سبق وتقدم جميعا يقفون أمام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عيسى: يا محمد اشفع لنا عند ربك. فعند ذلك يقول: آتي دارة، وهي الجنة. فيذهب إلى باب الجنة فيطرق بابها، يقول خازنها: من؟ فيقول: محمد. فيقول: بك أمرت أن أفتح. فيفتح له باب الجنة، فيأتي عند العرش ويسجد. أول ما يأتي عند رب العالمين يسجد لله تبارك وتعالى، فيؤذن لي: فإذا رأيته وقعت ساجدا. إذن سيرى ربه بعينه يوم القيامة. فإذا رأيت وقعت ساجدا، ويدل على أن السجود هو أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربي سبحانه وتعالى. قال: فيدعني ما شاء الله أن يدعني، يعني يمهلني في السجود، ويدل على فضيلة إطالة السجود. وفي رواية: فيفتح الله علي من المحامد لم يفتحها على أحد قبلي. يثني على ربه ويظل داعيا ساجدا متخشعا متذللا لرب العالمين. وهذا يدل على أن الله تعالى هو أسماء أخرى لا نعرفها، كما قال في الحديث: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذا من إيه؟ مما استأثر به في علم الغيب، فيلهمه رسول الله في هذا الموقف، يتعرف على تعالى ببعض الأسماء التي لم يكن يعرفها، فيظل متضرعا. وهذا يدل على أن الدعاء مفضل في أوقات تفضيل مكاني وتفضيل زماني. فعندما سجد، أين سجد؟ في الجنة، سجد في الجنة. وعندما دعا أتى بجوامع الكلم في الدعاء، وده يدل على أن الإنسان يتحرى أوقات الإجابة. نحن في الدنيا عندنا أوقات إجابة متعددة، منها ما بين الصلاتين، بين كل أذانين صلاة، بين الأذان والإقامة الدعاء مشروع، الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. في جوف الليل الآخر يوم الجمعة، خاصة عندما يصعد الإمام على المنبر تدعو، في صلواتك وفي سجودك تكثر من الدعاء. إن أصابك الكرب والهم وجدت حاجة في صدرك فادعو، حتى لو لم ترد شيئا من الله قدر. يعني بعض الناس طالما البنك مليان والعربية سليمة والدنيا ماشية كويس، خلاص يعني ايه لذتها بقى، مش عايزين حاجة ثانية. لا، الدعاء عبادة، الدعاء عبادة، حتى لو لم ترد تدعو، لأن الله تعالى يحب أن يدعى، يحب أن يدعى. فالدعاء من صميم العبادة، مش مجرد طلب حاجة، لا، أنت تطلب حاجة وأنت بها تتعبد لله تبارك وتعالى. قال فيقول: ارفع محمد وقل يسمع واشفع تشفع وتنطع. ولذلك قال في الحديث: وكانت لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي. ولذلك قال بعض العلماء: شتان شتان، بين من قال في هذا الموقف نفسي نفسي، وبين من قال أمتي أمتي. لا، ما لا يستويان. وليس معنى قول الأنبياء قبله نفسي نفسي إن هم يعني أنا وبس، لا، معنى قوله نفسي نفسي أي نفسي أحوذ بالشفاعة لي من أن أشفع لغيري. ده معنى نفسي نفسي، يعني أنا إيه؟ هو أنا إيه عشان أشفع؟ من أنا حتى أشفع لغيري؟ لا، أنا أحوذ مني لهذه الشفاعة. وليس معناها أنهم يعني أرادوا حظ النفس لهم أبدا. فهنا أجاب الدعاء وقال: إنما تريد سيعطى ستعطى. قال: فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمني، فيحد لي حدا أو فيحد لي حدا، فأخرج فأدخلهم الجنة. يعني يعمل له حد كده، يقول له: طيب انت كده ايه شفعت لأهل مصر وصلت تعطى واشفعت وشفع، خلاص كده ايه أجيبت الدعوة، فأريح أهل الموقف من طول القيامة. خلاص يبدأ بعد كده ايه كل أمة تنصرف إلى الصراط، إما إلى الجنة وإما يتساقطون إلى النار. خلاص، ثم يأتي بعد ذلك بقى ايه شفاعة ثانية. هنا الراوي راح مدخل الشفاعة الثانية مع الأولى. لا، انتهت الشفاعة الأولى بتخفيف القيام يوم القيامة، يأتي بعد ذلك الشفاعة الثانية في إخراج العصاة من المسلمين من النار، وهذا معنى قوله: فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة. قال قتادة: وسمعته أيضا يقول: فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. يعني نيجي بقى للشفاعة الثانية بعد إراحة الموقف. طيب في ناس مسلمين في النار بيتعذبون، يقول له: إيه طيب أعمل لك حد، اشفع في من تساهل في الصلاة، اشفع في من سرق، اشفع في من وقع في الزنا. يخليهم إيه مراحل ودرجات، يعمل له حد. مثلا في ناس عندها أصحاب بلايين من الحسنات بس السيئة طبعا أكثر، يحط حدا يقول له: إيه ابدأ بأصحاب الملايين، خلص ابدأ بأصحاب الآلاف، خلص اصحاب أصحاب المئات، حتى يحد له حدا لأصحاب الذرات. فعملين إيه؟ نتنزل من الأعلى للأدنى. قال: فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي. قال: ثم أعود فأستأذن على ربي في داري فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت ساجدا. بعد إيه؟ بعد ما شفع الشفاعة الأولى، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول: ارفع محمد وقل يسمع، واشفع تشفع وسل تعطى. قال: فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمني. قال: ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة. يعني عمال إيه؟ رايح جاي، عمال يحد حدا لطائفة من الناس تطلع من النار ويروح راجع تاني، يدخل الجنة، يشفع في أصحاب المعاصي، في أصحاب الزنا، في أصحاب السرقة، في المتكاسلين عن الصلاة، يشفع لكل طائفة. قال قتادة: وسمعته يقول: فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود الثالثة فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه، فإذا رأيت وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول ارفع محمد وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى، قال فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد وعلمني، قال ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج وأدخلهم الجنة، قال قتادة وقد سمعته يقول فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود. من ذا اللي حبس القرآن؟ أي من أثبت القرآن كفره وأنه مخلد في النار، إما أن يكون قد عبد إلها غير الله، أو عبد عزيرا، أو عبد المسيح عليه السلام، ده اللي محبوس بنص القرآن، كل من عبد شيئا سوى الله حبس، أي من حبسه القرآن، من حكم عليه القرآن بالكفر، والكفر مآله التقليد في النار، فهؤلاء حبسوا بنص القرآن الكريم. قال ثم تلا الآية عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال وهذا المقام الذي وعده نبيكم صلى الله عليه وسلم، فهذا مقام لم يصل إليه لا جبريل ولا ميكائيل ولا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى، وإنما ناله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو آخر حديث الشفاعة، والله تعالى أعلم. يقول السائل تاجر مواد غذائية وعنده كمية لبن، واللبن قطع منه أي قرب على الإفساد، فقام بوضع ربع كوب ماء ومعه الكربونات لتشغيل اللبن، فهذا جائز أم لا؟ هذا مبني على شيء، أولا على ثبوت الضرر، على ثبوت الضرر، هل إذا وضع هذا يصيب الإنسان بالضرر أو لا؟ في القاهرة يأتي تجار اللبن ويوضع على اللبن بعض المواد الكيميائية، وسألت في ذلك قالوا إن هذه المواد تصيب بالسرطان حتى لا يصل اللبن، يوضع عليه بعض المواد التي لا تؤدي إلى تقطعه، فإذا ترتب على ذلك الضرر يحرم. جاني مرة أخ من الإخوة، يعني أحد الشباب بيعمل في مهنة الفول بدم مسؤول، بقول لي وأحيانا يشط مني، ففي مادة بتباع في بعض الأماكن بنحطها على الفول تغير طعم الشياط وتغير اللون وتخليه كده إيه أحمر كده إيه أكنك زلقه في لحمة. المادة دي قلت له طب أنت تجيبها، سألت عنها، قال لي سألت، ماذا قالت؟ قال تصيب الإنسان بالسرطان. ده لما سأل بعض الناس الخبراء بهذا الأمر، إذا لا ضرر ولا ضرار، فإذا ترتب الضرر فإنه لا يجوز، أما إذا لم يكن هناك ضرر فإن هذه الزيادة زيادة قليلة، إذا قلنا بجواز كوب من الماء على اللبن ليس لزيادة الحجم ولا الكمية وإنما حفاظا عليه بغير ضرر لا يعد غشا، وإنما هي حفاظ على الماء، لكن ذلك مبني على إيه؟ على عدم وجود الضرر. حديث من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، الحديث حسن، شيخ الألباني حسن هذا الحديث. امرأة تزوج زوجها امرأة أخرى، ثم إنه من يوم الزواج الثاني ويأبى أن ينفق على بيته وأسرته، والمرأة الأولى هي التي تنفق على أولادها وتنفق عليه هو، السؤال هل يجوز أن تمتنع عنه في الفراش؟ أولا إذا ثبت أنه فعل ذلك فإنه ظالم. ومن تزوج امرأتين فمال إلى إحداهما أتى يوم القيامة وشقه مائل، أتى يوم القيامة وشقه مائل. قال تعالى: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وهذا ظلم بين، ولذلك ينبغي أن يفكر الإنسان قبل أن يفكر في أن يجمع بين الزوجات، يفكر أولا كيف سيعدل بين الزوجات قبل أن يفكر في لحظة من المتعة، في لحظة من السعادة، لا يفكر كيف يكون العدل. التعدد مشروع، لكن لابد أن يكون بأسبابه وضوابطه حتى لا نكرر أخطاء، وحتى لا يتهم الإسلام بهذا القانون الرباني العظيم. فكلما كثرت الحالات الفاسدة والأخطاء في هذا الباب، كلما كان في ذلك صدا عن هذا التشريع العظيم الذي أنزله رب العالمين. نعم، جزاك الله خير. أما بالنسبة للامتناع، إذا ثبت كما قلت أنه فعل ذلك وضيع حقها، لها أن تمتنع، لها أن تمتنع بذلك إذا وجدت أن الامتناع والهجر يؤدي إلى إصلاح. أما إذا لم يكن يؤدي إلى إصلاح فلتحسن فيما بينها وبين الله وتحسن إليه، عسى الله تعالى أن يغير حالها. توجيه كلمة لمن يخرج: بعض العلماء ينكرون تكثير النصارى مستدلا بقوله إن الذين من والذين هاد. إخواني، مسألة لا تحتاج إلى بيان، يعني نص القرآن الكريم صريح، يعني كيف نتلاعب بنص القرآن الصريح؟ الآيات الواردة: وقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وغيرها من الآيات. فهذا أمر لا ينبغي أن يتمارى فيه، ولا بد من البيان في ذلك، فإنه اعتقاد. هل أقتني كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور ذهب وهب الزحيري؟ وله قيمة علمية في الفقه المقارن؟ وهل هناك كتاب أفضل منه؟ كتاب الفقه الإسلامي هو كتاب جامع للمذاهب الأربعة بغير تتبع لأدلتها، بغير تتبع لأدلتها، يعني ذكر مسائل فقهية وذكر اختلاف العلماء، ولم يتتبع ولم يستقصي في ذكر الدليل على كل مسألة. فالكتاب لا أرى أن له قيمة كبيرة، خاصة أنه لن يكون عمدة في العزم، خاصة أن الشيخ اختصر في العبارات واختصر في النقل، لكن هو كتاب مفيد أنه يجمع لك أقوال المذاهب في موضع واحد، لكنه ليس فقها مقارنا يقارب بين الأدلة ويرجح. الأفضل في الفقه المقارن أفضل كتاب، يعني يعد على الإطلاق في الفقه المقارن كتاب الأوسط لابن المنذر. هذا الكتاب يعتبر من عمدة الفقه المقارن في الفقه الإسلامي. هل يجوز شراء دراجات بخارية مهربة من الضرائب؟ إذا علم أن هذا المال أتى بسبيل محرم فإننا لا نعين على الحرام، لا نعين على الحرام، حتى وإن كنا نختلف مع قضية الضرائب، وإن كنا نختلف مع هذه القضية، لكننا لا يجوز أن نتعامل مع سلعة أتت بسبيل مقصود أو بطريق غير جائز. يعني مثلا اتصل بي أمس رجل يقول لي: أنا كنت سيارتي عطلانة ورحت إلى مكان، قال لي في مكان بيبيع مواتير، رحت اشتريت موتور، ثم فوجئت أن هذا المكان تباع فيه السلع المسروقة. إذا لم يكن قد اشترى فلا يذهب، إذا كان عالما بأن هذا مسروق واشترى مسروقا فإن في ذلك رواجا للسرقة. لكن لو اشترى هو لا يعلم ودفع المال واستلم السلعة فإنه لا شيء عليه طالما لم يعلم، لكن إذا كان عالما لا يعين على إعانة المسروق. لأن لو احنا ضيقنا على المسروقات السرق يفكر يقول لك هسرقها ازاي. ولذلك النهاردة لما يجي يسرق عربية بيعمل ايه؟ يقول لك سيب تليفونك في العربية. سيب تليفونك في العربية عشان ايه؟ نتصل عليه. لأن المال عنده أثمن من السيارة، مع ان السيارة قيمتها أكبر من هذا القدر. يعني مثلا واحد سيارة 150 يقول لك هات لي 3000 جنيه وتلك العربية. ليه؟ لأنها إذا بيعت في الأسواق تباع ببخس، فالفلوس بالنسبة له أيسر عليه. طب إذا ضيقنا لو ما فيش تجار اشتروا العربيات دي، يبقى التفكير في السرقة يقل يقل ويقل، لأن في ذلك تضييقا على السارقين. فهي إشكالية أن بعض بيتساهل في شراء المغصوب. لا، إذا علم أن الأمر مغصوب أو أتى بطريق لا يجوز، لا يجوز التعامل معه لا بالبيع ولا بالشراء. والله تعالى أعلى وأعلم.